جوية فقط. أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الحقائق لا تتغير بقرارات تتخذ في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك في معرض ردها على الشائعات المتداولة بشأن مساعي الرئيس الأمريكي لتزوير اسم الخليج الفارسي. وكتبت البعثة الإيرانية على منصة إكس أن اسم الخليج الفارسي مثل العديد من الأسماء الجغرافية له جذور عميقة في تاريخ البشرية، وأن إيران لم تعترض على استخدام أسماء مثل بحر عمان، المحيط الهندي، البحر العربي أو البحر الأحمر. من جهتها أكدت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية السيدة فاطمة مهاجراني أن الخليج الفارسي لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وإنما ما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الإيراني. صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة ردا على محاولات تحريف اسم الخليج الفارسي أن الأمم المتحدة ستشير إليه بنفس الطريقة التي استخدمتها حتى الآن، أي اسم الخليج الفارسي. وقالت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترامبالي ردا على سؤال بشأن شائعات عن محاولات لتحريف اسم الخليج الفارسي إن الأمم المتحدة ستواصل الإشارة إلى هذه المنطقة بنفس الطريقة التي كانت تشير إليها حتى الآن، أي الخليج الفارسي، موضحة: أعتقد أنه يجب علينا أن نشير إلى هذه المنطقة باسمها المعتاد الخليج الفارسي. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال المروحي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، وأصيب 4 مواطنين بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بالقرارة شمال شرق خان يونس. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنازل سكنية غرب مدينة بيت لاهيا جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات بالتزامن مع انتشال جثامين 4 شهداء في مخيم البريج. يعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاد للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل، في حين تهدد المجاعة حياة أكثر من 2.25 مليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خضم الإغلاق المستمر لمعابر قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي، يجتاح شبح المجاعة قطاع غزة بقسوة، حيث يواجه 91% من سكانه أزمة غذائية خانقة وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة. وعلى إثر الأوضاع المأساوية في غزة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله قطاع غزة منطقة مجاعة، ودعا دول الأعضاء بالأمم المتحدة للتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، كما طالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب، مناشدا المنظومة الأممية بكاملها أن تفعل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة. من جهته اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كارتورك أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في غزة كسلاح يشكل جريمة حرب، مؤكدا أن سكان القطاع قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة وعلى رأسها الغذاء. في غضون ذلك، حث أكثر من 20 خبيرا مستقلا في الأمم المتحدة دول العالم على التحرك الفوري لمنع القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرين من الانزلاق في الهوية الأخلاقية التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل استمرار العدوان في الوقت ذاته. أكدت منظمة العفو الدولية أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها. كما عقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا في العاصمة البولندية يستمر ليومين لبحث الوضع في غزة وملفات أخرى. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن استمرار حالة المجاعة في غزة أمر مروع وإنه يجب رفع الحصار فورا.
ومن غزة إلى اليمن، أكد وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن. ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدوان الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. نشر الإعلام الحربي اليمني مقطعا تظهر فيه مطارات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي يتوعد باستهدافها، فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن اليمنيين سيتلقون ضربات موجعة إذا استمروا في استهداف الكيان والجيش مستعد لكافة السيناريوهات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
دعما لغزة وإسنادا للشعب الفلسطيني، وبعد أن أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية على قطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ومن خلال استهداف المطارات المهمة في الأراضي المحتلة ستفرض حصارا جويا على الكيان الإسرائيلي. وفي فيديو مصور نشرت القوات المسلحة اليمنية المطارات التي ستكون في مرمى صواريخها ضمن عمليات إسناد قطاع غزة. وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين بمسيرات ضد أهداف حيوية إسرائيلية.
نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.
موقف ثابت وصامد في صنعاء لدعم غزة أثار حنق المسؤولين الإسرائيليين، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن اليمنيين سيتلقون ضربات موجعة إذا استمروا في استهداف كيانه. الغضب الإسرائيلي تضاعف بعد الإعلان عن اتفاق بين صنعاء وواشنطن بوقف إطلاق النار بينهما، ما دفع مسؤولين في الكيان للتنديد بالاتفاق، حيث قال وزير الأمن القومي في الكيان المتطرف إتمار بن كفير إن من الخطأ الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل من أجل إسرائيل وإن على الكيان الاعتماد على نفسه. وما يزيد في تأزيم الأوضاع بالنسبة للكيان المحتل تعاطي شركات الطيران الدولية مع وصول الصواريخ اليمنية إلى مطارات الكيان بجدية، وفشل منظومات الدفاع الجوية المتطورة من قبيل ثاد وحيتس والقبة الحديدية في اعتراض تلك الصواريخ، حيث قامت أغلب الشركات العالمية بإيقاف رحلاتها من وإلى تل أبيب خاشية الوقوع في الاستهداف الصاروخي اليمني. أما شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز فقد علقت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الأربعاء، وتتابع ظروف التشغيل بشكل مستمر.
طبعا تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الماضية، حيث نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية 10 عمليات ضد أهداف الاحتلال أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن المقاومة استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين بالرصاص الحي أسفرت عن إصابة جنديين، فيما نفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل، كما شهد مخيم الجلزون شمالي رام الله وأسرين بقضاء نابلس والخضر في بيت لحم ودورة بالخليل اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والحجارة والزجاجة الحارقة أيضا، فيما خرجت في الخليل مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال بالتزامن مع تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين في سهل رام الله. شن الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا واسعا، حيث نفذت طائراته أكثر من 15 اعتداء على قضاء النبطية جنوبي لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدوانا على النبطية الفوقة وكفر تبنيت وكفر رمان وعلي الطاهر، وحلقت على علو منخفض في أجواء عدة مناطق في الجنوب اللبناني. هذا ويواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي عبر مواصلة قصفه لقرى لبنانية، وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة لاحتلاله للنقاط الخمسة في الجنوب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس الأنوروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وأصدرت أوامر بإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرتها فورا. في ذات السياق انتشرت شرطة الاحتلال داخل المدارس وفي محيطها وسط حالة من التوتر والخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين. ويشمل قرار الإغلاق 5 مدارس أخرى تابعة للأنوروا في سلوان ووادي الجوز وصور باهر، حيث يتلقى أكثر من 800 طالب وطالبة تعليمهم فيها. وفي وقت سابق حذر المفوض العام للأنوروا من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم. أفادت وسائل إعلام باكستانية بدوي انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة هندية قرب مطار المدينة. وقالت مصادر باكستانية إنه سمع دوي عدة انفجارات على طريق والتون السريع في منطقتي غوبال ونصير أباد في لاهور قرب مطار والتون، مضيفة أن الانفجار ناجم عن إسقاط طائرة من دون طيار تم التحكم بها من الخارج، وتم إسقاطها باستخدام نظام تشويش، فيما أشارت إلى أن الطائرة المسيرة كانت تستخدم للتجسس على أماكن حساسة. علقت باكستان عمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت بشكل مؤقت وسط أنباء عن دوي انفجار قرب مطار بمدينة لاهور، كما أعلنت عن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية. وشهد الليل الفائت اشتباكات بين جيشي البلدين على الحدود، وتوعدت نيودلهي بالتصعيد إذا قررت إسلامباد الرد على الضربات الهندية يوم أمس والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سيناريوهات خطيرة مطروحة على الطاولة فيما يخص الصراع المشتعل بين الهند وباكستان بعد سقوط عشرات القتلى في ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في باكستان في أسوأ تصعيد منذ عقدين بين الجارتين المسلحتين نوويا. ورغم أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود خفت حدته قليلا خلال الليل، لكن الأمر لم يدم طويلا. وكالة رويترز نقلت عن هيئة المطارات الباكستانية بأنه تم تعليق عمليات الطيران في مطارات كاراتشي ولاهور وسيالكوت بشكل مؤقت، فيما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في مدينة لاهور، وسط تقارير بأن السبب هو إسقاط مسيرة هندية قرب مطار والتون بالمدينة، تصعيد أجاج المخاوف بتوسع الصراع في ظل التهديدات المتقابلة بين البلدين. ورغم إعلان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن بلاده مستعدة لتهدئة التوترات، تعهدت الحكومة الباكستانية بالرد على الضربات الهندية، كما أكد رئيسها محمد شهباز شريف أنه ستتم حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد مهما كلف الأمر. من جهتها توعدت نيودلهي بالرد على أي تصعيد عسكري من إسلام أباد، لكنها أكدت أنها لا تريد التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالعملية ضد باكستان، مضيفة أن هذه العملية لم تكن تهدف إلى تصعيد الوضع بل إلى منع وقوع هجمات جديدة على الهند. وخلال الليل دارت اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين قوات البلدين على طول خط الحدود الفاصل بينهما في منطقة كشمير دون تسجيل خسائر وفق نيودلهي. وقال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني نفذ قصفا غير مبرر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية على طول خط السيطرة في المنطقة، وأنه رد عليه بشكل متناسب. وكان الجيشان قد تبادلا الأربعاء قصفا عنيفا بدأته الهند، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا في الجانب الباكستاني و12 آخرين في الجانب الهندي، وذلك بعد أسبوعين من توتر بين البلدين إثر هجوم وقع في الشطر الهندي من كشمير وأدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح الهندوس.
أما لآخر التطورات في السودان، تعرضت مدينة بورت السودان شرقي السودان لهجوم بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، بينما تصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني. وأفادت مصادر محلية بمشاهدات نيران المضادات الأرضية خلال اعتراضها للطائرات المسيرة مع سماع دوي انفجارات، فيما أفاد شهود آخرون بأن طائرة مسيرة قصفت مقر الكلية الجوية في مدينة بورت سودان. وكانت قوات الدعم السريع هاجمت بطائرات مسيرة مستودعات الوقود في بورت سودان الاثنين الماضي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في التخصيب يجعل الاتفاق في متناول اليد. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تنفذ عشرة عمليات بالضفة الغربية المحتلة ضد أهداف للاحتلال وإصابة ثلاثة من جنوده. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الواحة الأدبية. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر إبراهيم بن يوسف البلبيسي الرفاعي من الشعراء الذين قال في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 795 للهجرة بفاقوس من شرقية مصر، ثم انتقل إلى بلبيس، كان صداعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي عام 862 للهجرة. له أشعار في المدح النبوي ومن شعره في المولد النبوي. الحمد لله الحميد الصمد، الحمد لله الحميد الصمد، منور الأكوان بالممجد، محمد خير الورى المكمل، أهدي إلينا في ربيع الأول. أعلام سعد المصطفى قد نشرت، أعلام سعد المصطفى قد نشرت، في الخافقين تلألأت وتضوأت، فاح الوجود بنشر عرف المصطفى، لما مشى ما بين زمزم والصفا، من قبل نشأة آدم أنواره، من قبل نشأة آدم أنواره، قد سطرت في العرش لما اختاره. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أفلاطون في العمل: أتقن عملك تحقق أملك. قال الشاعر صفي الدين الحلي في النطق: اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن عاجلا بنطقك قبلما تتفهم. لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. في الأمثال: مثل عربي، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. ومسك الختام مثل صيني، إذا تشاجر صديقان من أصدقائك فلا تحكم بينهما لئلا تخسر أحدهما، وإذا تشاجر عدوان من أعدائك فاحكم بينهما لأنك ستكسب أحدهما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرنا أن تتابعوا معنا حلقة أخرى من تمثيليات أصحاب الكهف الذين آمنوا بديانة التوحيد ونبذوا عبادة الأصنام، هذه العبادة التي كانت شائعة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، إلى درجة بحيث بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم عيسى بن مريم بالآيات والبينات والمعاجز لنشر لواء التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد. ولكن الطغاة الظالمين كانوا بالمرصاد، فحاولوا أولا قتل المسيح عليه السلام لولا أن أنجاه الله برحمته ورفعه إليه، وها هم يحاولون قتل الفتية المؤمنين بعد أن قتلوا الكثير من أتباع الديانة المسيحية وعلى رأسهم أدونيا المبشر بالمسيحية. ولقد شهد الفتية المؤمنون كل هذه الأحداث وقرروا القضاء على رأس الفتنة، وهو الإمبراطور هادريانوس الذي ادعى الربوبية. وقد تركناهم في الحلقة الماضية وهم يخططون لليوم الموعود بعد وصول موكب الإمبراطور إلى مدينة فيلادلفيا. فلنتابع معا ما سيحدث.
قد وصل هادريانوس أخيرا إلى فيلادلفيا.
كان يوما عسيرا.
لا أدري لماذا كنت أشعر بالاختناق منذ الصباح الباكر لوصول هادريانوس إلى فيلادلفيا.
كانت روحك معذبة يا ماكسيميليان.
وهل لاحظت أصلا مرافقي الإمبراطور لم يكونوا يشعرون أنهم بين الناس وأبناء جنسهم، بل وحتى بين الرومان؟ كان الفخر قد سيطر على وجوههم كله.
لعل ربوبية الإمبراطور قد سرت إليهم.
نشكر الله لأن هادريانوس لم يعد يتمتع بفرصة للتسلية والترفيه عن نفسه، وهو الآن يحترق بنار غضبه.
سوف يندلئ لهيب هذه النار في الغد علينا.
نحن نرحب بالنار التي يحترق بها هادريانوس وديوكلاتيانوس.
إن كان من المقرر أن يحترق الإمبراطور وديوكلاتيانوس، فما أحسن أن نحترق أكثر في هذه النار كي نزيلهما من الأرض يا أخوتي.
لدينا الكثير من الأسباب لاحتراقنا، وأهم أسبابنا مقتل أدونيا الصلبة. لا يمكن أن أنسى أبدا لذة النظر في عيني ديوكلاتيانوس إلى جسم أدونيا الميت وهو على الصلب.
رحمة الله.
Thank you. وقفوا. ما أجمل المنظر الذي أعددته في طريق الإمبراطور يا جوليوس.
أنا مسرور لأنه أعجب حضرة الحاكم.
أجل،
والأجمل من صلب المسيحيين أن تعلم أن أدونيا هو من أحد هذه الأجساد.
أي منهم أدونيا؟
ذلك الذي يتقدم صليبه الآخرين. انظر.
من طبيعة الكبار أن يقفوا في المقدمة، فهم يتصدرون المجالس دوما.
كان يجب أن يصلب أدونيا أمام أرجل إلهنا الإمبراطور هادريانوس. فلا يستحق ذلك.
أرى أنهم كانوا يستحقون الحرق.
كلا، فالعذاب والآلام التي تجرعوها وهم فوق الصليب أطول وأصعب بكثير يا مولاي.
أنت تعرف أفضل مني تعذيب المسيحيين وقتلهم. أنت خبير في عملك يا جوليوس.
وطلعي على جيش الإمبراطور.
أزح الغبار عن عينيك يا جوليوس كي ترى الإله هادريانوس بوضوح.
أنا أخبطك يا حضرة الحاكم ديوكلاتيانوس. يا لحسن حظك حينما أنقذت حياة الإمبراطور في الحرب. أنا مدين لتضحيتك في رؤيتي للإمبراطور.
أجل أجل، وهو كذلك. كان جلالة الإمبراطور قد جرح بشدة في الحرب، وكان الجيش الروماني في حالة تراجع. كان انسحابا مؤقتا هدفه تمزيق نظام جيش العدو وانضباطه كي يتفرقوا لجمع الغنائم متوهمين أنهم قد انتصروا، ولكي تباغتهم قوات إسناد الجيش الروماني بالهجوم. فما كان مني إلا أن شننت هجوما على قلب جيش العدو الذي كان في حالة تقدم، وأركبت هادريانوس الجريح حصاني وانتشلته من بينهم.
أحسنت يا مولاي، يا لجاجة عطك وبسالتك.
طبعا صاحب الجلالة هادريانوس لم يكن قد بلغ منصب الإمبراطور أنذاك، ولم يكن يتمتع بدرجة الألوهية.
إن هذا لا يقلل أبدا من قيمة ما فعلته. يجب أن نشيد بك على تضحيتك العظيمة هذه.
إن أردنا الحديث عن هذا الموضوع فسنتخلف عن موكب رجال الحكم لاستقبال الإمبراطور. من الأفضل أن ننطلق يا جوليوس. هيا هيا لنسرع.
هيا هيا يا مولاي هيا.
تحية لإلهنا الإمبراطور هادريانوس خليفة الآلهة على الأرض. سلام جوبيتير على الإمبراطور هادريانوس حاكم نصف العالم والإمبراطورية الرومانية العظيمة والمترامية الأطراف. السلام على إله رعايا الإمبراطورية الرومانية وقائد كل جيوشها المقتدرة.
أنت يا ديوكلتيانوس من الضباط الشجعان والقادة الكفوء. لقد أنقذت حياتي مرة في الحرب في زمن الإمبراطور تراجان.
هذا من كرمكم لي يا جلالة الإمبراطور، وإلا فإن أنا الحقير من إنقاذ حياة إلهي الإله هادريانوس.
لقد تعلمت هنا اللباقة والتلاعب بالألفاظ جيدا يا ديوكلتيانوس.
هذا أيضا من فضلكم، وإلا أين أنا من القدرة على التعبير. كلا، أنت متحاذق ماهر.
جلالة الإمبراطور وسيدتنا صاحبة المعالي تعبا من السفر، مكان استراحتكما معد. إن إمكانياتنا في سوريا لا تصل إلى مستوى روما أبدا.
تبدو وكأنك يا ديوكلتيانوس لم تأتي إلى روما منذ سنوات طويلة. أنت تحمل تصورا خاطئا عنا. لقد كنا منشغلين في الفتوحات. بلاط هادريانوس يختلف كثيرا عن بلاط تراجان.
تفضلوا، أرشدوا الضيوف إلى غرفهم يا صاحب الجلالة. إن راحتكم هي أمنيتنا يا سيدي.
ويلنا ويلنا، ما أعظم هذه المصيبة! كيف يمكن أن نصدق هذه الكارثة؟ كيف يمكن أن نصدق هذه الكارثة؟ اللعنة عليكم أيها الوقحون المتجرئون على حريم الآلهة المقدس دون حياء! سيغضب إله العالم علينا وسيقلب فيلادلفيا عاليها سافلها. انظروا 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 كيف قطعوا أجساد آلهتنا إربا إربا. انظروا انظروا إلى هذه الوقاحة. سوف تمطرنا الآلهة بالنار. نعوذ بجوبيتير، نعوذ بأبولون. وهل يمكننا أن نصدق؟ هل يمكننا أن نتحمل أكثر من ذلك؟ هل يمكننا؟
لا. متى حدث هذا؟
البارحة. لا أدري كيف تجرأ هؤلاء الأنذال الوضيعون.
عيوننا لا تكاد تصدق ذلك. سيدي جوليوس، لقد هاجم البعض البارحة المعبد وحطموا تماثيل الآلهة. لا نعلم من هم الذين تجرؤوا وقاموا بمثل هذا العمل.
طيب.
الكاهن لا يلام إن جن جنونه.
يا جوبيتير القدير الأعلى الذي تخشاه الآلهة الأخرى.
ويلنا ويلنا لو بلغ هذا الخبر مسامع الإمبراطور.
اصمت أيها الأبلغ.
ماذا حدث؟ ماذا دهاكم؟ لماذا ملأتم القصر عويلا وثبورا؟
لقد وقع البارحة حديث سيء يا مولاي.
وما الذي حدث؟
وصلنا الآن أن تماثيل الآلهة قد حطمت في بعض المعابد.
تكتم على هذا الخبر الآن.
أمرك يا مولاي.
لا ينبغي أن يلتفت الإمبراطور إلى وجود تهديد في فيلادلفيا.
نعم.
تابع القضية دون أن تثير ضجة.
أمرك مطاع يا سيدي.
يا جوبيتير القدير، يا جوبيتير القدير، يا جوبيتير القدير الذي لا تأمن الآلهة الأخرى غضبا. يا جوبيتير القدير، يا جوبيتير القدير،
قولوا للآلهة أن تدافع عن حريمها. ما معنى هذا؟ اذهبوا وقولوا ما هذه الأوضاع. اذهبوا.
نعم نعم، أمركم مطاع يا سيدي.
في هذه المدينة موحدون جسورون لا نعلم بهم.
أجل أجل، كما تقول يا ماكسيميليان.
Thank you.
وهكذا حدث مستمعين الأفاضل ما لم يكن بالحسبان. تحطمت الأصنام في المعابد، وحرر عدد كبير من الأسرى رغم كل التدابير الأمنية التي اتخذها ديوكلتيانوس وقائد جيشه جوليوس، ولكنهم مع ذلك أخفيا الأمر عن الإمبراطور الذي كان قد وصل إلى مدينة فيلادلفيا. وفي الجانب الآخر كان الفتية المؤمنون يخططون للانقضاض على الإمبراطور، مستغلين فرصة قدومه إلى فيلادلفيا. ترى هل يستطيعون فعل ذلك؟ وهل سينجحون في خطتهم؟ وهل سيمكنهم زعزعة أركان الإمبراطورية الرومانية بعد أن أثاروا الذعر والخوف في قلوب الكاهن الأعظم وحاكم فيلادلفيا وقائد الجيش جوليوس؟ فلنتابع معا لنرى ما سيحدث.
لا أشك في أنكم أنتم الثلاثة السبب في تحطيم تماثيل المعبد.
لقد قمنا نحن بتحطيم التماثيل والهجوم على الجنود الحراس على الأسرى المسيحيين وقتل أزونيل اليهودي، بل وحتى خطف تمثال بولوتون ودفنه.
لقد أبكيتم لوتوس الكاهن.
نعم،
لم يكن يقر له قرار في قاعة قصر ديوكلتيانوس، وكان يركع أمام تمثال جوبيتر، كان يطلب العون بصوت عال ويقول:
يا جوبيتر الأعلى، انظر كيف يحطمون تماثيلك، ألا تقذفهم في نار غضبك؟
أنتم أيضا تؤذون ذلك الشقي المسكين. حينما كان بلوتوس مضطربا ويتأوه كنتم تحيلونه إلى التماثيل المحطمة.
كان الجنود والكهنة يخرجون التماثيل المحطمة من المعبد ويلقونها في العربة، وكان الكاهن الأحمق يلطم وجهه ويضرب على رأسه ويطلق الأنين. كان بلوتوس يطلب مني الحل. ماذا كان عساي أن أقول؟ قلت حينها: قولوا للآلهة أن تدافع عن نفسها. ما معنى هذا؟ أمضوا وقولوا لها: ما هذه الأوضاع؟ اذهبوا.
كان بلوتوس المتحير يحملق في وجه السيد ماكسيميليان، لم يكن يعلم ما يجب أن يقوله. هل كان عليه أن يقول إن التماثيل لا قدرة لها، أو أن يقول: لماذا تسخرون مني في هذه الظروف، بدلا من التعاطف معي؟ كان يجيب مدهوشا ومتحيرا: نعم، سمعا وطاعة يا سيدي. ثم كان يبتعد عن ماكسيميليان دون إرادة.
لم تكن آهات بلوتوس تنتهي، فغادرت القصر بسرعة. يبدو أنه كان مستمرا في الضرب على رأسي وإطلاق الأنين.
لقد انتقلت مصائب بلوتوس إلى ديوكلتيانوس. كاد الإمبراطور يحيط علما بهذه الأوضاع. كان بلوتوس يولول قائلا: اللعنة عليكم أيها الوقيحون، يا من اعتديتم على حريم الآلهة المقدس، انظروا كيف قطعوا تماثيل آلهتنا إربا إربا. انظروا، بسبب هذه الوقاحة سيمطر الله النار علينا. أعوذ بجوبيتر، أعوذ بأبولون.
لم أتمكن من إخفاء حيرتي إزاء هذه الحادثة. قلت: إذن فإن لدينا في هذه المدينة موحدين جسورين لا نعلم بهم.
لقد كان تحطيم تماثيل الأصنام العمل الوحيد الممكن.
أعمالكم يا ديناسيوس تستحق الإعجاب.
شكرا لك يا سيد مكسيم.
لم ننجح للأسف في اختطاف جثمان أدونيا.
نعم،
كان جوليوس قد وضع الكثير من الحراس على جسم أدونيا العديم الروح.
لقد ألقيتم الكثير من الخوف والرعب في قلبي ديوكلاتيانوس وجوليوس.
جوليوس يطمع في منصب ديوكلاتيانوس، إنه لا يفوت هذه الفرصة يا ماكسيميليان.
لقد وضع جوليوس هادريانوس في صورة الأوضاع في فيلادلفيا بفضل علاقاته مع بعض من أعضاء مجلس شيوخ روما. لا شك في أن هادريانوس جاء إلى فيلادلفيا بقرار جدي.
إذن فإن تذكيرات هادريانوس لديوكلاتيانوس لم تكن من باب العبث. هو لا يمتلك معلومات كاملة عن قصر ديوكلاتيانوس.
هل تعلمون شيئا يا سيد تلميخة؟
كان هادريانوس قد لمح لديوكلاتيانوس وهو في المصاد بأن عليه أن يراقب الأوضاع أكثر.
جلالة الإمبراطور يستهدف صيده من مسافات بعيدة للغاية.
الصيد ليس صعب، عليك أن تحذر من أن يستهدفوك في الصيد. البعض يصيد والبعض يصاد. عليك يا ديوكلاتيانوس أن تراقب ما حولنا أكثر، قد يصطادونك بدلا من أن تصيدهم.
هل سمعتم يا جلالة الإمبراطور شيئا لم أسمع به؟
الأخبار السيئة تنتشر بسرعة في مجلس الشيوخ بروما. مشكلتنا الأكبر في روما حربة نفوذ أتباع هذا الدين الجديد بين الخواص والأشراف.
إن شككت بأحد يكفي أن تشير إليه.
أقول للمرة الثانية، لقد حذرتك فقط. يكفي أن يتبع شخص واحد، نعم شخص واحد من الرومان المنسوبين إلى الإمبراطور، لذلك النبي الناصري. هل تعلم عظم المصيبة التي ستحدث؟ ها هو الصيد، ليس الوقت وقت نقاش وجدال. علي أن أصوب السهم نحو الصيد قبل أن يحرق.
ضربة ممتازة يا صاحب الجلالة، لقد أصبتم الطريدة، إنه صيد سمين.
هل سمعت يا تلميخة كلام هادريانوس؟
هل يعني ذلك أنه يعلم بإيمان ماكسيميليان والسيدة هيلين بالمسيحية؟
صمت. إن ساعدنا الله فسينسى الإمبراطور كل معلوماته بعد تنفيذ خطة ماكسيميليان.
لقد أصبت صيدا ثمينا.
صيد آخر يا صاحب الجلالة.
الحظ معنا اليوم، علي أن أصل إليه قبل أن يفر.
لا تتركوا الإمبراطور لوحده، اتبعوه. هيا اتبعوه.
Thank you.
أنا فرح بقدومكم يا أخوة الإيمان.
وهل يعقل أن نعصي أمرا للسيد ماكسيميليان؟
شكرا لكم. الحق إنها الفرصة الأخيرة، لعلنا لا نجد أخرى. علينا أن نراجع الخطة مرة أخرى ونتأهب من كل النواحي.
يا ماكسيميليان، هل تعتقد أن يوم الغد مناسب لتنفيذ خطتنا؟
لا يوجد يا إخوان أي يوم آخر مناسب لتنفيذ مثل هذه الخطة من حيث العقل والمنطق، ولكن يراودني شعور بأن نصر الله قريب. علينا أن ننهي هذا الوضع. يقول الله في الإنجيل: ارفعوا أصواتكم في جبلي المقدس لأن يوم الله قريب.
هل هذا يعني أن علينا أن نصرخ لله غدا؟
علينا أن نختار الموت بعبارة أخرى؟
لا يا أخوة الإيمان، علينا أن نختار الحياة وأن نستخدم مركب الموت لمحاربة الآلهة المزيفة والوصول إلى الله الواحد.
هل تتصور يا ماكسيميليان أن الظلم والشرك سينتهيان بعملنا هذا؟
ربما لا ينتهيان، فقد كان الظلم وما يزال منذ أن وجدت العلاقات بين البشر.
نعم يا يومانيس، إن جهلنا أكثر مما نعلمه. لا ينبغي أن نغلب الجهل على العقل. السؤال هو: لماذا يجب أن نكون مع الظلم كي يعتبرنا الآخرون ظالمين؟
سواء كان الأمر صحيحا أم خطأ يا تلميخة، فإن أهالي هذه المدينة والكثير من الذين نعرفهم في روما والمناطق الأخرى يعتبروننا أصحاب رأي وفكر. ولا شك في أن امتناعنا عن إظهار العبودية للإمبراطور وإنكار آلهة الأولمب سيدعو الجميع إلى التفكير. إن الحل ليس في السكوت. لقد جربنا الصمت لسنين طوال. علينا أن نتكلم ونعترض.
أجل، نتكلم ونعترض. نعم.
إخوتنا أخواتنا، أنتم على موعد معنا في الحلقة المقبلة من قصة أصحاب الكهف، بعد أن تركنا الفتية وهم يتبادلون النقاش فيما بينهم حول جدوى قتل الإمبراطور، وهل سيغير من الأمر شيئا، وهل ستزول الوثنية من أرجاء الإمبراطورية لتحل محلها عبادة الله الواحد الأحد، هذه العبادة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام من عند الله تعالى، وأراد من خلالها وضع فصل الختام للشرك والوثنية وتعدد الآلهة. انتظرونا أيها الأعزاء حتى الحلقة المقبلة، وشكرا لكم على طيب متابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن. Thank you.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقل.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقل. صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقل.
وعلى حيدرة باب التقى من إليه الشمس ردت مرتين. حيدر الكرار مقدام اللقاء فارس الخيل ببدر وحنان.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى الحوراء مشكات الدجى فاطم الزهراء أم الحسنين. وعلى الزاك الحسن ابن علي وأخيه الطهر مولانا الحسين.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى كنز التقى بحر الندى سيد الكون علي بن الحسين. وعلى الباقر علما وتقى بحر علم زاخر في النشأتان.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار.
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في التخصيب يجعل الاتفاق في متناول اليد. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات بالضفة الغربية المحتلة ضد أهداف للاحتلال وإصابة 3 من جنوده. من العناوين إلى التفاصيل. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي شمخاني إن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يجعل الاتفاق في متناول اليد. وكتب الشمخاني على منصة إكس أن واشنطن قبلت أخيرا بتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، والذي يفيد بأن طهران لا تمتلك أسلحة نووية، مؤكدا أن هناك إرادة لدى الجانبين للاستمرار في الطريق الصحيح للمفاوضات. وكانت أمريكا قد قبلت في وقت سابق شرط إيران المبني على إجراء المفاوضات بصورة غير مباشرة بين الجانبين، وأن تقتصر على القضايا النووية.